بسم الله الرحمن الرحيم.
تسجيلات من هذه السنة لدولة الإمارات تقدم
الشريط الرابع شرح الباعث الحكيم في علوم الحديث لفضيلة الشيخ صادق بن محمد البيضاني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، ما زلنا نتحدث عن علم الحديث النبوي الشريف من خلال دراسة علمية لكتاب الباعث الحثيث في علوم الحديث الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله. وكنا في الدروس السابقة القريبة نتكلم عن مضام الحديث الصحيح، بمعنى الكتب التي يمكن للباحث من خلال التصفح فيها والبحث يستطيع أن يتعرف على ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان من أهم المسائل التي أشرنا إليها أن تكلمنا عن المستخرجات وعن المستدركات، وذكرنا من المستخرجات بعضا كمستدرك أبي عوانة وأبي نعيم الأصفهاني والبرقاني والإسماعيلي وما إلى ذلك. ومن المستدركات أشرنا إلى مستدرك الحاكم. فما هو الفرق بين المستدرك وبين المستخرج؟ عندك يا أسامة. نعم،
المستدرك هو أن يستدرك صاحبه على كتاب سبقه أحاديث لم يخرجها
على شرطه. المستدرك أن يأتي مؤلف ويستدرك على مؤلف سبقه في أحاديث هي على شرطه، فيستدرك الآخر ويقول لم تذكر كذا وكذا. والمستخرج ما هو؟
المستخرج كتاب عمد فيه صاحبه إلى كتاب ألف قبله ويخرج أحاديثه من طريق هو يلتقي مع صاحب الكتاب في شيخه أو شيخ شيخه.
أحسنت. والمستخرج أن يأتي مؤلف وقبله مؤلف سابق، فيأتي المؤلف المتأخر ويسند أحاديث ذلكم الكتاب بطريق هي من غير طريقه، ولكن من طريق الشيخ أو شيخ الشيخ وما إلى ذلك. وإذا ما وجد الحديث مسندا عنده أسقطه من المستخرج. أيضا من هذه المسائل المهمة الحديث، هل يجوز للشخص إذا وقف على حديث لم يسبق إلى تصحيحه أن يصححه أم ليس له ذلك؟ ها، عندك يا خالد. أحسنت، يجوز له ذلك إذا كان من أهل الاختصاص. تكلمنا أيضا عن مضان الحديث وقلنا بأنها تؤخذ الأحاديث الصحيحة بعد الصحيحين من السنن والمعاجم والمسانيد والأجزاء والفوائد، وذلك بعد الفتح بعد البحث. قال المصنف رحمه الله تنبيه، قول الإمام مالك ويتكلم الحافظ ابن كثير ويقول قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي، سيتكلم عن الموطأ وقد بوب القاضي أحمد شاكر عليه رحمة الله هذا التنبيه بقوله موطأ مالك، موطأ من التوطئة بمعنى أنه جمع هذه الأحاديث ووطأها وجعلها أمام الأمة في كتاب مستقل. موطأ مالك هو من أعظم الكتب التي ألفت قديما في علم الحديث، وهو أول من جمع الأحاديث النبوية في كتاب. الإمام مالك وابن جريج وإسحاق بن راهويه وعبد الرزاق بن همام الصنعاني ومعمر بن راشد البصري، هؤلاء من أوائل من جمع الحديث النبوي في كتاب، في كتاب مستقل. لكن سبقهم إلى ذلك الإمام مالك عليه رحمة الله، وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وهو مرجع المحدثين في عصره، مرجع لهم في الحديث النبوي وفي الفقه وفي المسائل الاختلافية. ومما وثر عن الإمام مالك عليه رحمة الله أنه كان يكثر من المديح في الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فدخل عليه رجل من الناصبة، والناصبة فرقة ضالة وهي التي نصبت العداء لأهل البيت. دخل رجل وهو يسمع الإمام مالك يثني على علي بن أبي طالب، فقال له: يا أبا عبد الله، إنك كثيرا ما تثني على علي بن أبي طالب، تثني عليه بالعلم وبالبلاغة وبالأدب، وتصوره للناس وكأنه عالم، وأنا عندي ما يثبت أنه ليس بعالم. يقولون على علي بن أبي طالب. فقال له الإمام مالك: وكيف ذلك يا رجل؟ قال: لقد رأيت علي بن أبي طالب في المنام، وسألته عن عدة مسائل، وكلما سألته عن مسألة قال سلاما، أسأله الثانية قال سلاما، الثالثة قال سلاما، فتبين لي أن عليا جاهل وليس بعالم. قال: وماذا بعد سلاما؟ لقد أعطاك العلم كله. قال: كيف؟ قال: ألم تقرأ قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؟ فمثلك لا يزاد على قوله سلاما. وكان إماما ورعا عليه رحمة الله حتى في مسائل الفتية. قيل أن رجلا جاء من بلاد بعيدة يسأل عن الإمام مالك، عنده 40 مسألة، قالوا: لا يفتيك في هذه المسائل إلا إمام دار الهجرة الإمام مالك. تكبد الصعاب حتى وصل إلى المدينة، سأل على الإمام مالك: أين مالك؟ وصل إلى الإمام مالك: يا أبا عبد الله، عندي 40 مسألة، هاتي. قال: المسألة الأولى كذا، والثانية كذا، والثالثة كذا، حتى أوصله إلى 40 مسألة. فأجابه الإمام مالك عن 4 مسائل وعن 36 مسألة. قال: الله أعلم. قال: يا أبا عبد الله، إمام دار الهجرة، جئتك من بلاد بعيدة، يقولون عنك عالم، وأنك تفتيني في هذه المسائل، تجيب عن 4 مسائل وتعجز عن 36 مسألة. قال: يا رجل، اذهب إلى أعلى جبل وقل لهم: لقد عجز الإمام مالك عن 36 مسألة، أجابني عن 40 من 40. انظروا إلى الورع وإلى التأنيش. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يجري المجامع. وعلى طلاب العلم أن يقتدوا بمن سلف وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. هذا الإمام مالك الذي كان يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يسأل عن الحديث ويجيب، يسأل عن الرجال ويجيب، وكان إماما في الرجال، إماما في الحديث، إليه المنتهى. يذكرون في ترجمته عليه رحمة الله أنه كان إذا حضر المجلس اجتمع له عشرات الآلاف من طلبة العلم. هو يدرس أين؟ يدرس في المسجد النبوي، في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. المسجد النبوي يقتض ويمتلئ من كثرة طلبة العلم، والإمام مالك هو المدرس. وكان إذا أقبل الإمام مالك من الباب ودخل إلى المسجد ورآه طلبة العلم لا تسمع صوتا ولا همسا، فإذا جلس على كرسيه وحدث قبل أن يحدث نظر إلى الطلاب هنيهة، والطلاب كأن على رؤوسهم الطير يخافون من مالك. مالك ليس بجبار وليس بظالم، ولكن يخشون أن يغضب عليهم هذا الإمام، فإنه إن غضب عليهم فارق المجلس ولم يحدثهم بحديث رسول الله. ولذلك يقول بعض تلامذته كان الإمام مالك إذا حدث في المجلس وجلس إن رأى رجلا مازحا ترك الدرس، وإن رأى رجلا ضحك ترك الدرس. قال لا يهمس هذا لهذا ولا يتحرك هذا بشيء خوفا على الحلقة من أن يقوم الإمام مالك ويترك الدرس. هؤلاء هم طلبة العلم اليوم. ربما الطالب يأتي إلى المسجد يدرس ومع الهاتف مع الجوال، ما يبند الجوال، المدرس يدرس والجوال درم درم درم، أي طلاب العلم أزواج المدرس، وهو ربما يفكر متى سيخلص المدرس الدرس، كأنه يقول ريحنا الله، الله يريحنا من درسك. لا لا، ما كان هذا هكذا طلبة الحديث. الإمام أحمد بن حنبل ذهب مرة هو ويحيى بن معين ومعهم الفلاس، ذهبوا بعد صلاة العصر إلى الإمام يحيى بن سعيد القطان وهو إمام الجرح والتعديل آنذاك، وصل إليه من أجل أن يحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فوصلوا إليه في المسجد ووجدوه متكئا إلى سارية ووقف عنده، وقف هؤلاء المحدثين الكبار. يحيى بن معين من هو؟ إمام حافظ أمير المؤمنين في الحديث. أحمد بن حنبل ماذا سنقول عنه؟ إمام. الفلاس ماذا؟ إمام. ووقفوا عنده، ما قال لهم الشيخ يحيى بن سعيد القطان اجلسوا من أجل أن أدرسكم، نظر إليهم وأخذ يحدثهم بالأحاديث النبوية عن النبي عليه الصلاة والسلام، يحدثهم ويسمعون من بعد العصر إلى قرب المغرب، فما قالوا هل نجلس ولا جلسوا، قالوا إجلالا للشيخ يحيى بن سعيد القطان. هكذا هم طلبة الحديث النبوي الذين حفظوا هذه السنة. فالإمام مالك عليه رحمة الله ألف الموطأ، وهذا الموطأ كما قلنا لكم جمع الأحاديث النبوية، لكنه زاد فيه مسائل فقهية وأورد فيه بعض الأقوال والفتاوى للصحابة رضوان الله عليهم. إذن كتابه لم يكن كتابا جامعا مانعا للحديث النبوي، لكن كان كتابه أعظم كتاب وأصح كتاب بعد كتاب الله آنذاك، وكان هذا الأمر قبل أن يأتي البخاري وأن يأتي مسلم، قبل أن يأتي البخاري وأن يأتي مسلم، أنه جاء البخاري بعد أحمد بن حنبل. فالبخاري طلب الحديث على يد أحمد بن حنبل وعلى يد علي بن عبد الله المديني، طلب الحديث على يد أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل طلب الحديث على يد من؟ الشافعي، والشافعي طلب الحديث على يد مالك. فالبخاري جاء متأخرا، بمعنى أنه لم يدرك الإمام مالكا رضي الله عنه. فلما ألف الكتاب المسمى بالموطأ أخذه الإمام الشافعي عن الإمام مالك وقال بأنه أصح كتاب بعد كتاب الله. متى قال هذا الكلام؟ قبل أن يأتي البخاري. فإذا قال للقائل لماذا قدم الشافعي الموطأ على صحيح البخاري، قلنا لأن الشافعي لا يعرف البخاري، ولأن البخاري ما جاء إلا بعد مالك وبعد الشافعي. قال تنبيه، والتنبيه يؤتى به من أجل إتمام الفائدة السابقة. قول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله لا أعلم كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك، إنما قاله قبل البخاري ومسلم، قاله قبل البخاري ومسلم. وقد كانت كتب كثيرة مصنفة في ذلك الوقت في السنن لابن جريج وابن إسحاق، ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز، وابن إسحاق محمد بن إسحاق، لابن جريج وابن إسحاق غير السيرة، السيرة التي تسمى بالمغازي لابن إسحاق، ولأبي قرة موسى بن طارق الزبيدي، ومصنف عبد الرزاق ابن همام وغير ذلك، وهو الصنعاني. وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث. ولهذا فالموطأ من أعظمها فائدة ونفعا. وقد طلب المنصور وهو أمير المؤمنين آنذاك في عهد الإمام مالك، وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه، فلم يجبه إلى ذلك. الإمام المنصور قال يا أبا عبد الله لقد ألفت كتابا جامعا في الحديث والفقه، فلو جمعت الأمة على أن لا يخرجوا في الفتوى والحديث عن هذا الكتاب. قال له لا، لماذا؟ قال إن الأمصار والأعصار قد اطلعوا على ما لم اطلع عليه، أنا عندي أحاديث أحفظها جمعتها في كتابي، هناك أحاديث غابت عني جمعها من؟ غيري، جمعها غيري، لأنه كان من أوائل من جمع بالحديث هو محمد بن مسلم بن شارع الزهري، فجمع كتابا كبيرا هو أكبر من كتاب الإمام مالك، لكنه فقد هذا الكتاب، وكان في عهد عمر، في عهد عمر بن عبد العزيز. وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف، وقال إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها، وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمع أي كثيرة، ومن أجود ذلك كتاب التمهيد والاستذكار لابن عبد البر. أوصل ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه التمهيد والاستذكار الأحاديث المنقطعة والبلاغات، وأسند وذكر الروايات وذكر الشواهد، وتكلم عن هذا الكتاب من ناحية فقهية ومن ناحية حديثية، جمعه فيما يقارب من 60 مجلدا، جمع الكتابين للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله، هذا مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة والمرسلة والمنقطعة، ويتكلم عن ماذا؟ الموطأ والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور. هناك بلاغات ما وجد لها أصلا إلا في كتاب مالك. ما هي البلاغات؟ البلاغات أن يقول الإمام مالك بلغنا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا وكذا. لكن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح يقول بأنه تتبع هذه البلاغات ووجدها كلها مسندة ما عدا 4 لا أصل لها، ذكر هذا في الفتح. وبهذا فيتبين أهمية الموطأ وأنه وجد قديما، ويتبين ما كان منه من جمع للأحاديث الصحيحة والمرسلة والبلاغات وما إلى ذلك من الفتاوى أيضا. قال القاضي العلامة أحمد ابن محمد شاكر المصري عليه رحمة الله شيخ الإسلام، إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي. بعض المحدثين أطلقوا على صحيح على سنن النسائي وعلى جامع الترمذي بأنه الجامع الصحيح. قول الجامع الصحيح الترمذي والجامع الصحيح من؟ ها؟ للنسائي، وهذا غير صحيح، هذا يعتبر من مبالغة، هذا يعتبر من مبالغة، لأن الترمذي ما اشترط الصحة ولا اشترط النسائي. قال وكان الحاكم وأبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة، أي في جامع الترمذي. وقول الحافظ أبي علي ابن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح فيه نظر، وأن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم، فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير، وهو الحافظ ابن كثير أشار إليه، وليس بمطبوع هذا الكتاب ولم تعثر على المخطوطة فيما نعلم حتى الآن، لكن يقال أن هذه من المبالغة عند ابن السكن عند الخطيب في أن يقولون أيضا على كتاب النسائي بأنه جامع صحيح وأنه صحيح، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأنه وجد في الرجال في رجال النسائي من هو المجهول جهالة العين وجهالة الحال. من هو مجهول العين ومن هو مجهول الحال؟ نعم تفضل. نعم
ومن روى عنه رسول الله.
ها؟ ومجهول الحال ولم يوثقه معتبر. إذن مجهول العين يطلق على الرجل الذي يحدث بحديث ولم يروي عنه سوى رجل واحد ولم يأتي من يجرحه أو يعدله، بمعنى ليس هناك من قال عنه بأنه ثقة أو قال عنه بأنه إيش ضعيف، ولا يعرف أنه روى حديثا إلا من طريق فلان، أي فلان روى عنه، هذا مجهول إيش العين. فإذا وجد رجل روى عنه جماعة من المحدثين واحد اثنان فأكثر ولم يوثقه أحد من المعتبرين، بمعنى معتبر بمعنى من الحديث المتخصصين في علم الجرح والتعديل، فهذا أيضا يقال له بأنه مجهول، لكن نقول مجهول حال، مجهول ماذا؟ حال. والمجروح المقصود بالمجروح هنا الذي جرح بجرح، كان يقال فيه ضعيف أو كذاب أو سيء إلى آخر ذلك. ومعلله فيها علة كعلة الانقطاع، الحديث سقط منه رجل أو سقط منه رجلان وهكذا. ومنكرة يأتي الرجل الضعيف يخالف الثقات، الثقات يرون الحديث مرفوعا إلى رسول الله، ويأتي الضعيف ويقول قال الصحابي، فبدل أن يقول قال رسول الله يقول قال الصحابي، ويجعل القول من قول الصحابي وليس من قول رسول الله. على سبيل المثال نتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن مسند الإمام أحمد، وذلك يوم غد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، ما زلنا نعيش في مثل هذه اللحظات مع أخبار وعلوم أهل الحديث الذين حفظ الله بهم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واعتنوا بذلك غاية الاعتناء. ومن أولئك الأعلام الإمام مالك بن أنس، وقد تحدثنا في درسنا السابق عن لمحة قصيرة تتعلق بهذا الإمام الجليل من خلال ما ذكر الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله من الكلام عن كتابه المسمى بالموطأ. وتكلمنا بأن الإمام الشافعي عليه رحمة الله كان لا يرى كتابا أصح تحت أديم السماء من كتاب الموطأ، وهذا كلام قلنا بأنه قاله قبل أن يظهر البخاري ومسلم. قلنا بأن الموطأ اشتمل على الأحاديث الصحيحة والمنقطعة والمرسلة وعلى البلاغات وما إلى ذلك، ثم قلنا بأن الحافظ ابن عبد البر عليه رحمة الله ألف كتاب الاستذكار والتمهيد وشرح هذا الكتاب وتكلم عن الروايات بالتفصيل. أيضا من الكتب المهمة في كتب الحديث مسند الإمام أحمد بن حنبل، وهو ما سنبدأ به في هذا الدرس. قال الإمام الفاضل أحمد بن محمد شاكر عليه رحمة الله مسند الإمام أحمد، قال: وأما قال ابن كثير فيما نقله عن ابن الصلاح وعن غيره من الحفاظ، وأما قول الحافظ أبي موسى محمد ابن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة كأحاديث فضل مرو وشهداء عطلان والبرق الأحمر عند حمص وغير ذلك، كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. الإمام أحمد بن حنبل ألف كتابه المسند، وكان من عادته أنه لا يحب التأليف ولا يجمع الأحاديث في كتاب واحد يخرجه للأمة، لكنه ألف المسند وقال له ابنه عبد الله: يا أبتي إنك تكره التأليف
فكيف جمعت المسند؟ قال: يا بني إنما أريده أن يكون إماما للمسلمين حتى يرجعوا إليه. الإمام أحمد بن حنبل يعد علما من أعلام الأمة ومرجعا من مراجع الحديث، وكان رحالة محب الحديث ويجل علماء الحديث غاية الإجلاء. جاء في ترجمته أنه ذهب إلى مكة من أجل الحج، هو ويحيى ابن معين. ويحيى ابن معين إمام حافظ وكان صديقا للإمام أحمد بن حنبل. فكان أحمد ويحيى يطوفان، فأثناء الطواف رأى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وإذا به يطوف مع من يطوف. وكان يحيى ابن معين يعرف عبد الرزاق الصنعاني، فقال يحيى: يا أحمد، ذاك عبد الرزاق يطوف، هيا بنا لنسلم عليه ثم لنطلب منه مجلسا كي يحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: لا، بل سنذهب لنسلم عليه، ولا ينبغي لنا أن نطلب منه أن يحدثنا، فإننا إذا أردنا الحديث علينا أن نذهب إلى صنعاء وأن نرحل من أجل طلب الحديث. انظروا إلى هذا الإمام الجليل. عبد الرزاق جاء من بلاد بعيدة من صنعاء ويطوف، وكانت الفرصة مناسبة، سيحدثهم من خلال جلسة في منى أو من خلال جلسة في الحرم المكي. لكن رأى أحمد أنه لا بد لطالب العلم أن يتعب وأن يرحل في طلب الحديث، فقال: لا بد أن نرحل، والآن سنذهب نسلم عليه. فذهب إلى عبد الرزاق الصنعاني فسلم يحيى ابن معين على عبد الرزاق، قال له: هذا أحمد بن حنبل. فقال: نسمع عنه خيرا كثيرا. ولما انتهى موسم الحج عزم أحمد بن حنبل على الرحلة إلى أرض اليمن، فرحل هو ويحيى بن معين وأخذ الحديث عن الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف، مع أنه إمام وعالم إلا أنه ما زال يرحل في طلب الحديث. هذا الإمام الجليل عليه رحمة الله ما من صفة من الصفات المباركة إلا وهي فيه: العلم، الزهد، الورع، الحلم، الفطنة، العبادة وما إلى ذلك. حتى أنه في يوم من الأيام كان مع طلبته ويقرأ لهم في الزهد ويذكر أحاديث الزهد ويذكر أيضا الآثار والقصص الواردة في الزهد. فكان يمر على القصة وعن الزاهدين ويقول لطلابه: أين نحن من هؤلاء الزهاد؟ أين نحن من هؤلاء الزهاد؟ أين نحن من هؤلاء الزهاد؟ وهو من أجهد خلق الله، هو من أجهد خلق الله. كان أحيانا لا يجد الطعام في بيته، وأرسل إليه الأمير برسالة وقال له: سأجعل لك راتبا شهريا. فأبى أحمد بن حنبل، فتعجب الأمير وتعجب عبد الله ابنه، وقال عبد الله: يا أبتي،
لعلك في حاجة. قال لا يا بني. فكتب إليه الأمير لما يا أحمد رفضت الراتب أمالي من حرام؟ فقال له لا ولكن لست بحاجته فهناك منه أحوج مني. فأبى الأمير إلا أن يجعل له راتبا. فذهب إلى الإمام أحمد وقال له الأمير ألزم بالراتب. فقال ما أقبله ولو جاءني لما دخل إلى بيتي. وهذا كله من باب الورع. فبلغ الأمير فاتفق الأمير مع بعض تلامذة أحمد في أخذ هذا الراتب ويعطى لأبناء وأقارب أحمد بن حنبل وأعطي هذا الراتب لهؤلاء الأقارب. ففي يوم من الأيام جاءه عبد الله ولده عبد الله جاء إلى أبيه قال يا أبتي الطعام عندنا. فذهب الأب إلى البيت أو في بيت عبد الله إنه كان متزوجا متأهلا ودخل وإذا به يرى أن عبد الله قد جهز طعاما فيه لحم. فقال من أين لك هذا؟ قال رزق ساقه الله إلينا. قال من أين؟ قال هذا من مال الأمير. قال والله لا أكله. خرج عليه رحمة الله. هؤلاء هم الرجال وهذه هي دعوتهم. وعندما ألف هذا الكتاب الذي هو المسند ما ألفه في يوم وليلة، ألفه من خلال عشرات السنين. وهذا إن دل فإنما يدل على أنه ينبغي للباحث أنه إذا ألف كتابا ألا يتعجل، لا يمنع أن تؤلف كتابا قبل فترة طويلة ثم عليك أن تطبعه بعد فترة وألا تتعجل، لعلك أن تجد فائدة، لعلك أن تجد خطأ وما إلى ذلك. وأنا أذكر رجلا من أهل العلم مؤرخ كبير في التاريخ التقيت به في بيته، ذهبت وزرته إلى بيته، له مؤلفات كثيرة تزيد على 40 مؤلفا ومجلدا، وكان عالما من علماء التاريخ والنسب. فقال لي ما هو نسبك؟ فقلت له نسبي كذا وكذا. قال أنت أبعدت النجعة أعطني أقرب. فقلت له جدي يتصل بكذا وكذا. فقال لي انتظر. فدخل وأتى لي بكتاب، كتاب له من تأليفه عبارة عن 7 مجلدات تقريبا. فأعطاني قال هذا جدك أي نسبك يصل إلى هذا؟ قلت نعم. وإذا به قد صور البلدة التي أعيش فيها وثبت جزءا منها في التاريخ، وإذا بها أمامي أراها رأي العين. قلت له يا شيخ متى ذهبت إلى هذه البلدة؟ قال ذهبت لها في 70s، بداية 70s، من 69، في 69. قلت تكتب في يوم ذلك الوقت؟ قال نعم. قلت في تلك الأيام ولدت. قال أنا من تلكم الأيام وألف الكتاب هذا. فقلت له كم تكتب هذا الكتاب؟ قال الحمد لله انتهيت منه ولي إلى الآن 30 سنة من تاريخ انتهائي أو من نهاية انتهائي لهذا الكتاب. مكث 30 سنة وخرج بكم؟ 7 مجلدات. وما زال إلى الآن حي ورزق عمره الآن قرابة 90 سنة، وهو يعتبر أكبر عالم في علم التاريخ والنسب في البلاد العربية. فالأئمة عليهم رحمة الله على هذا النواب وعلى هذه الطريقة، فكان الإمام أحمد لا يتعجل، ولهذا لما جمع المسند كان يقول لعبد الله اقرأ، فكان عبد الله يقرأ، وهذا قبل أن ينشر المسند، فكان يقرأ عبد الله ويقول له اضرب على هذا الحديث، بمعنى اطمس على هذا الحديث ولك وهي عني في كتابه، فطمس ثم يقرأ يقول ثبت هذا أو يسكت، ثم يقول له اضرب، وهكذا عليه رحمة الله كان بهذه المثابة وبهذه الطريقة. وهنا ذكر الحافظ عن أبي موسى المديني أنه ذكر الإمام أحمد بن حنبل وذكر مسنده، وقال عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح، هذا الكلام لا يسلم له. ففي مسند الإمام أحمد الحديث الصحيح وفيه الحديث الضعيف، فهو إمام لكنه بشر يصيب ويخطئ، ومن الأحاديث الضعيفة الواردة في كتابه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه سيرد علي بعث فكونوا من بعد خراسان، هذا حديث ضعيف. وكذلك حديث البرث الأحمر في بلاد حمص، البرث الأحمر هذه موجودة في سوريا، موجودة في حمص، تسمى بالبرث الأحمر. البرث الأحمر ماذا يعني؟ يعني الأرض اللينة، هذه اللينة أو هذه الأرض معروفة اليوم وفيها كثير من الأئمة الذين ماتوا قديما، وفيها كثير من العلماء والشهداء الذين دفنوا في هذه المنطقة، ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليها أيضا. حديث ضعيف ذكره الإمام أحمد في مسنده لكنه ضعيف، وعلى ذلك فليس بصحيح أن يقال بأن الأحاديث التي في المسند صحيحة، مع أنه أثر على عن الإمام أحمد أنه قال أريد أن أجمع الأمة على هذا الكتاب، فما رأوه في هذا الكتاب فهو من كلام النبوة أو بهذا المعنى، وما كان في غير هذا الكتاب فلم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعتبر مما لا يقبل أو يؤخذ عليه عليه رحمة الله. ولهذا فهناك أحاديث عديدة غير موجودة في المسند ثابتة، ولكنها ليست موجودة في المسند، بل هناك أحاديث في الصحيحين ليست موجودة في المسند. هذا ما يدل على أن هذا خطأ حصل من الإمام أحمد. وقوله في أحاديث ضعيفة بل موضوعة، هذا لا يسلم له، فلا يوجد في مسند الإمام أحمد حديث موضوع، إنما يوجد في مسند الإمام أحمد الرجل الذي اختلف فيه هل هو مسروق، هل هو ضعيف، هل يصل إلى درجة أن يقال بأنه ممن يروى الحديث. أما رجل في إسناده متفق على أنه كذاب فلم يأتي أحمد بن حنبل بشيء من ذلك. نعم في المسند أحاديث ضعيفة أما موضوعة فلا يوجد، ولذلك ألف الحافظ ابن حجر في الرد على من يقول بأن في المسند أحاديث موضوعة رد بكتاب اسمه القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد، هذا الكتاب موضوع، وبين ما ورد فيه من الأحاديث الضعيفة وما قيل من الموضوعة، ثم أجاب عليه رحمة الله وبين أن المسند امتاز بكثرة الروايات، وذكر ما جاء عن الإمام أحمد أن الإمام أحمد ألفه في عشرات السنين، حتى قال جمعت المسند من أكثر من 70,000 حديث ورواية. وعلى هذا فنقول لا يوجد حديث الموضوع بل فيه الصحيح وفيه الضعيف. أيضا عندما قال حديث فضل مرو هذه حديث ضعيفة، وشهداء الصلاه ايضا ضعيفه ما وصلت الى درجه ان نقول بانها موضوعه. لكن احيانا بعض المحدثين يجدون انهم يقولون عن بعض احاديث احمد مثل هذا مثل البرث الاحمر وفضائل المرء وشهداء الصلاه، بعضهم يعبر ويقول هذا الحديث لا اصل له، ولا يقصدون لا اصل له انه موضوع قطعا، ولا يقصدون بأنه من طريق رجل كذاب اتفاقا، وإنما يقصدون لا أصل له في كلام النبوة، أي أنه يخالف كلام النبوة، ولهذا فلا أصل له يرد على عدة تعبيرات كما ذكرنا هذا في كتابنا أو في مقدمة كتابنا شمس الضحى. التعبير الأول يرد في الذي لا سند له كما ذكر هذا الحافظ السيوطي في التدريب، وذكره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ولا أصل له أيضا يوردها على الحديث الذي له سند لكنه بطريق الموضوع، يقولون لا أصل له أي في كلام النبوة. ولا أصل له يردونه في الحديث الضعيف كحديث كأحاديث فضل المرء. إذن لا أصل له على كم قسم؟ على ثلاثة أقسام. يطلق على الذي لا سند له وهذا هو الأصل، لا أصل له لا سند له هذا هو الأصل، وقد يصلون إلى أن يقولون لا أصل له في الحديث الموضوع ويقولون لا أصل له في الحديث الضعيف، بمعنى لا أصل له صحة في كلام النبوة. قال رحمه الله: ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقته أحاديث كثيرة جدا، هذا من المبالغة أن يقال أحاديث كثيرة جدا، بل هي بالنسبة للمسند قليلة، فلا يوجد مسند أو كتاب كالمسند هذا الذي جمع هذه الكثرة، ولكن نقول بالنسبة للمسند هي إيش؟ هي كثيرة، هي قليلة. لماذا؟ الروايات التي ذكرها لما أحمد قليلة، لأنه إذا لم يذكر الحديث فقد ذكر له أصلا في كتابه عليه رحمة الله، ولهذا خرج الكتاب الآن كاملا محققا في 50 مجلدا كما تعلمون مع الفهرسة لشعيب الأرناؤوط وجماعة، بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، قد رد القاضي أحمد الشاكر عليه رحمة الله. هذا بالنسبة لما يتعلق بمسند الإمام أحمد بن حنبل. والإمام أحمد بن حنبل هل اشترط الصحة أم لم يشترط الصحة؟ الجواب أنه في ظاهر الأمر قصد الصحة من كتاب المسند. لماذا؟ لأنه انتقام من أكثر من 700,000، ثم قال إنما أريد أن يكون إيش؟ إماما، ثم قال أريد أن أجمع الناس عليه، فما لم يكن في المسند فليس بحديث أو ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أنه قد تضمن معنى إيش؟ معنى الصحة، وهو بشر كغيره من البشر يصيب ويخطئ على رحمة الله. من هذا العراقي؟ ما هو رد عليه؟ أجبنا عن هذا العراقي. نعم، هو ذكر عليه رحمة الله، ذكر على أن في المسند أحاديث موضوعة وأنه جمعها في جزء، وكان من هذه الأحاديث حديث البث الأحمر، لكن قلنا قد أجاب عليه ورد عليه من؟ ابن حجر في كتابه القول المسدد في الذب عن نسمة الإمام أحمد. نعم، هي مطبوعة متداولة موجود، أنا وقفت عليه في الإمارات في مكتبة سمو الشيخ زايد. الكتب الخمسة وغيرها أيضا من الكتب ما يقوله الخمسة، تعلمون الكتب الستة ما هي؟ ما هي الكتب الستة؟ ها حمد، الشيخان البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. من هم الأربعة؟ النسائي، الترمذي، أبو داود، وابن ماجه. إذن هؤلاء كم؟ ها؟ هؤلاء أربعة والشيخان اثنان، صاحب الكتب الستة ويقال لهم الجماعة. طيب أيضا هناك كتب يقال لها الكتب الأربعة، ما هي؟ هذه هم أهل السنن. وهناك كتب يقال لها الكتب التسعة، ما هي الكتب التسعة؟ الستة ومسند الإمام أحمد، موطأ مالك، ها؟ والدارمي، مسند الدارمي. كم صارت هذه؟ صارت تسعة. طيب أيضا هناك كتب يقال لها الكتب الخمسة، هذه الكتب الخمسة هي الموضوع الذي ذكره هنا المصنف عليه رحمة الله. والكتب الخمسة هي كتاب البخاري وكتاب مسلم وسنن أبي داود والنسائي والترمذي. إذن سقط ماذا من الكتب الستة؟ ابن ماجه. قال القاضي أحمد شاكر عليه رحمة الله: الكتب الخمسة وغيرها. وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الستة، في الأصول الخمسة يعني البخاري ومسلما وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. نعم، ما اتفقوا على صحة كافة الأحاديث الواردة في الكتب الخمسة. قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد والدارمي وأحمد بن حنبل وأبي يعلى الموصلي والبزار وأبي داود الطيالسي والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهويه وعبيد الله بن موسى وغيرهم، فإنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه. وأما بالنسبة لأهل السنن فإنهم يذكرون الأحاديث مبوبة على الأبواب الفقهية، وهذه الكتب تسمى بالخمسة والتي هي كتب السنن الأربعة ما عدا ابن ماجه مع البخاري ومسلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.